وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
يذكر هنا المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد الأصل فيهن إماء جواري مملوكة، وللسيد أن يستمتع بمماليكه أو مملوكاته بملك اليمين، والاستمتاع بملك اليمين متفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع، أو ما ملكت أيمانه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه. وعبر عن الأمى بملكت أيمانهم لأن الغالب في مواطن القوة أن تسند إلى اليد اليمنى لأنها الأقوى. لأخذنا منه بالإيش؟ باليمين. وهناك يقول الآخر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فلما كان الجهاد بذل القوة وبذل الطاقة، عبر عن الأسارى الذين يؤخذون بالجهاد بملك اليمين التي هي شعار القوة. وتقدمت الإشارة إلى أن الإسلام لم يبح استرقاق البشر إلا في ميدان القتال، وفي غير ميدان القتال لا رقة. وموجبه أن الكفار عارضوا مسيرة الإسلام وأرادوا أن يوقفوها وأن يستبدلوا بالإسلام غيره، فلما قدر عليهم بالأسر استرقوا وسلبوا الحرية. وهنا يقول عمر: لا تباع ولا توهب، يستمتع منها ما شاء، فإذا مات عتقت. ومن هنا نعلم السر في أن الله سبحانه أباح للحر أن يستمتع من الحرائر بعقد النكاح بأربع، ولكن الاستمتاع بملك اليمين بلا عدد ولا حد. لو امتلك 40 أمة 100 أمة له أن يستمتع من جميعهن. وهذا موضع تكلم المستشرقون فيه على الإسلام، قالوا إنه أعطى الرجل المجال لإشباع غريزته ورغباته في من شاء من النساء. وغاب عنهم قول عمر: فإذا مات عتقت. وهو أن السيد إذا ما استولد الأمة أو مجرد الحمل منه ولو سقط جنينا تبينت فيه خلقة الإنسان، فإنها تصبح في عرف الشرع أم ولد، يعني أم ولد للسيد. فإذا مات عتقت، من رأس ماله لا من الثلث، فلو لم يترك إلا هي فقط فإنها تعتق. لا كما تقدم أن رجلا باع عبدا له أو أعتقه عن دبر فباعه رسول الله، لأن الرجل كان مدين فاسترجع العتق أو التدبير وباعه وسدد الدين. أم الولد لا تباع في الدين، بمجرد ما يموت اكتسبت الحرية. نقطة الصفر الذي فاضت فيها الروح هي نقطة الصفر التي تحررت فيها، ولهذا لا ترث لأنها لم تكتسب حرية في حياته، انتهت حياته وبدأت حريتها، لم يلتقيان. وعلى هذا من حكمة الشرع أن يبيح للرجل الحر أن يستمتع من الإماء بقدر ما شاء، لأن استمتاعه من الإماء بمثابة الطعم له في السنارة، لأنه بمجرد ما حملت عتقت. والشرع يتشوف لتحرير الرقاق الرقيق، وكما أشرنا على جواب لسؤال السائل سابقا، المرأة تملك العبيد، لا يحق لها أن تمكن نفسها من واحد منهم. لماذا؟ لأن ولدها من حر، من عبد، من عقد، من ملك يمين، هو حر. إذا تمكينها من العبد لا يأتي بجديد، وهي حرة، بخلاف الأمة تكتسب الحرية وولدها يصير حرة، ونسلها إلى أن تموت إلى آخر الدنيا يكونون أحرارا. فاستمتاع السيد من الأمة لمصلحتها هي وليس لمصلحته هو، لأنها تأخذ من ملكه إجباري دون اختياره. فالذي كان حصل في قصة عمر أنه كان جالسا فسمع صياحا، فقال يا يرقى غلام الله انظر ما هذا الصياح. فذهب فوجد امرأة بيعت دون ولدها، سيدها باعها ولم يبع ولدها، لأن ولدها حر، لأنه ولد من رجل حر. لو كانت حملت من غير سيدها يكون الولد مملوكا، لكن منه هو لا، ولده يصير حرا وأمه تتحرر بموت السيد. فقال إن أم ولد تباع والصياح بين ولدها وبينها. فأمر خطب عمر رضي الله تعالى أو قال ادعوا لي من كان هنا من قريش. فجمعهم وقال هل ترون أن الإسلام جاء بقطيعة الرحم أم أنه جاء بوصلها؟ قالوا جاء بوصلها. قال أرأيتم لو أن أحدكم من أم ولد أن تباع أمه ويفرق بينهما؟ قالوا لا. قال إذن لا تباع أم ولد من بعد اليوم، ونهى عن بيع أمهات الأولاد. إذا نظرنا إلى ما بين أمهات الأولاد في النهي عن بيعهن بأنهن على طريق الحرية، فمتى مات سيدها تحررت وصارت حرة. لكن هناك شيء آخر، إذا اشترى الإنسان الأمة ومعها أولادها من غيره، أو أنه زوجها لعبد أو لحر وأنجبت، فأولادها في الرق تابعين لها، فأراد أن يبيعها النهي عنه صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة وولدها، أي الأمة وولدها، أو بين الأخ وأخيه. قال إما أن يباع معا الأمة والولد، وإما أن يبقوا معا، تجنبا من قطيعة الرحم. وقاس العلماء زيادة على ذلك كل ذي رحم لا يفرق بينهما، وقال الآخرون لا، النص موجود في الأمة وولدها والأخ مع أخيه. وإلى متى؟ قال البعض إذا ما بلغ الولد أصبح مستقلا، لو بيع وحده، لو بيعت أمه وحده فلا مانع، لكن دون البلوغ فهو لا زال صبي وهو في حاجة إلى أمه وتعاطفها عليه. إذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه يكون هنا أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، والعلة في ذلك سواء كان لها ولد حاضر أو مات ولدها، جاءت بولد من السيد وثبت أنها أم ولد بهذا الولد وعاش الولد سنة سنتين ومات. إذا مات الولد لا تخرج عن كونها أم ولد، فهي تصير حرة بموت سيدها. فهل تباع؟ لا. لماذا؟ لأنها مسكت بأول خيط الحرية فلا تباع ولا توهب ولا ترهن. كل عقد يؤول إلى نقل الملكية ممنوع عليها، لا تورث ولا توهب ولا تباع ولا ترهن، لأن كل ذلك ينقل الملكية. والسبب في ذلك ما هو؟ أنها في طريق الحرية. هذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعضهم كما قال المؤلف يرفعه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فسمع فسأل فمنع. وسواء كان الأمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل التشريع، أو كان موقوفا على عمر. وحينما قال عمر ذلك قاله وحده ولا على ملأ من أصحاب رسول الله؟ على ملأ من أصحاب رسول الله. وكما حدث بأن علي رضي الله تعالى عنه كان موافق على هذا. بعد عمر رأى علي أن تباع، فقيل له كنت مع عمر موافقا؟ قال والأنبل لي؟ قال لا أوافق. قالوا رأيك مع غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال علي وأنا لا أحب المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. شوف لاحظوا بعد ايش، وانا لا احب ايش المخالفة، امضوا على ما كنتم عليه. اذا المخالفة للجمهور ما هي طيبة، كما قال ابن مسعود للذي اشتكى عثمان بانه اتم في منى وقد قصرنا مع رسول الله وقصرنا مع ابي بكر وقصرنا مع عمر، انظر ما فعل الرجل. قال يا ابن اخي الخلاف كله شر، ان صليت في رحالك فاقصر، وان صليت معه فوافقه. ومحل الشاهد عندنا ايش؟ ها؟ الخلاف كله ايش؟ شر. وهنا علي رضي الله تعالى عنه يقول ولا أحب الخلاف، امضوا على ما كنتم عليه ولو كان على غير رأيه الذي استجد له.
وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
المؤلف يأتي بالحديث هذا الذي حديث جابر، كنا نبيع سرارين جمع سرية أمهات الأولاد، يعني الذي نهى عمر عن بيعهن كنا نبيعها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم إيش
ولا يرى بذلك
بأسا. طيب لا يرى بذلك بأسا، وكيف عمر رأى به بأس؟ يبقى المسألة متعارضة. قالوا لا، ليس هناك من اليقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ببيعهم سراريهم. هذا عمل شخص، ما جاء ثبت أن رجلا جاء وقال يا رسول الله بعت سريتي أم ولد. كون موجود وفي عهده مظنة العلم، والمظنة غير واليقين فيه. كما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ننهى عنه لنهينا عنه، مع أن النهي قد جاء في صحيح مسلم والترمذي وغيره، وأنها الموجودة في الصورة أو إنكم تفعلون، ما من نفس منفوسة إلا وهي آتية. شاء أحدكم أم هذا، ولو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله أن يأتي بالولد لجاء، والرجل اللي جاء واستفسر الرسول إن لي جارية وهي ثانيتنا وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة وأخشى أن تحمل أفأعزل؟ قال أعزل أو لا تعزل، إن ما قدر لها سيأتيها. وبعد سنة جاء يا رسول الله الجارية حملت، قال الله أكبر أنا عبد الله ورسوله، لو أن أحدكم ألقى الماء على حجر وأراد الله منه الولد لجاء. والآن الطب يثبت هذا، لو أراق الماء على حجر وتجمرت به امرأة لنفذ الماء إلى الداخل وحملت، وهو اللي مل الدنيا صياح التلقيح الصناعي، يؤخذ الماء من الرجل ويوضع في رحم المرأة وتتلقح بدون علاج وبدون إيش جماع. قالوا كنا نعزل والوحي ينزل. طيب من قالكم ان الوحي اطلع على هذا، اي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه امور فردية وقد جاء النهي عن ذلك. فهنا كذلك يقول والرسول حي. فالذين وافقوا عمر رضي الله تعالى عنه يقولون ليس عندنا دليل قاطع بان الرسول علم واقر وسكت، إنما هو مظنة لوجوده بين أظهرهم أن يعلم بمثل هذه الصور. وبعضهم يقول الحديث الأول مرفوع يكون ناسخا لهذا، لأن المنع مقدم فيكون المنع بعد الإباحة، الإباحة على الأصل والبراءة الأصلية، فجاء المنع فنسخ البراءة الأصلية، ويكون المنع هو المقدم.
وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ذراب الجمل.
من المنهي عن بيعه هذه أم الولد، وكذلك التفريق بين ذوي الرحم. وجاء الحديث من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذا مطلق من كونها أم ولد يملكها وزوجها وأنجبت وأصبح يملكها ويملك ما أنجبته، فإذا باع باع الجميع وإذا أبقى أبقى الجميع. هنا بعد ذلك جاء بالنهي أو بيان النهي عن بيع فضل الماء. الفضل الزائد عن الحاجة سواء كان الماء للشرب والاستعمال الآدمي أو كان للزرع وسقي الحيوان، لأن هذه جهاد استعمال الماء، ماء لاستهلاك الشخص وماء للزرع وماء ليش للحيوان لسقي الحيوان. فهنا نهى عن بيع فضل ال وألفا للجنس، حملها كثير من العلماء على جنس الماء، وفضل الماء ما زاد عن حاجة صاحبه. حفر بئرا وجاء الماء، البئر ليشرب واستعماله الشخصي وزاد عن حاجته، البئر للزراعة وسقى زرعه وفضل ما زاد عن حاجة زرعه، حفر بئرا وعنده ماشية وسقى الماشية وبقي فضل من الماء عن ماشيته، كل ذلك داخل في فضل الماء. والنزاع هنا عند العلماء، النهي هنا للتحريم ولا للكراهة والتنزيه إرفاقا بين المسلمين. ونفرق بين الماء وموقع الماء، فسواء كان الماء في بئر أو في عين نبعت أو في غدير موجود حفرة امتلأت ماء وزالت عن حاجة صاحبها، كذلك إذا كان في الخلاء ومعه ماء فائض عن حاجته ووجد من يضطر إليه، هنا عاد مسألة أخرى، يتعين عليه أن يبذل الفائض من مائه للمضطر إليه ولو منعه حتى مات، إن كان تعمد موته قص منه، وإن لم يكن تعمد فعليه ديته، لأنه تسبب في وفاته بشيء هو في غنى عنه. فهنا النهي عن بيع فضل الماء. بعض العلماء يقول هذا قد نسق وانتهى، وبعضهم يقول هذا للكراهية والتنزيل للإرفاق بين المسلمين ويجوز بيعه. هذا كله إذا كان في موطنه، في بئره، في عينه، في مجراه للسيل، في حفرته في الخلاء. أما إذا حازه لنفسه في وايط، في قربة، في إبريق، فلا يحق لأحد أن يزاحمه فيه، ولا يدخل هنا فضل الماء. عندك وايط ويكفيك في اليوم والليلة ربع الوايط، عند احتياط ما كل ساعة أنا رايح أجيب وأجي، فليس هذا فائضا عن حاجتي، إن كان فائضا الآن فأنا في حاجتي غدا. وبعضهم يقول كان بيع الماء موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة بئر روما، بئر عثمان. كان روما وهو رجل يهودي يبيع الماء على أهل المدينة، فيأتون ويستسقون منه القربة بكذا أو الإناء بكذا، فضيق على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما يوسع به على المسلمين وله الجنة. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى روما وشاومه على البئر، أبدا امتنع لأن موعد كسب ما أبيعه أبدا، جاء أعطاه ساومه إلى أقصى حد، قلت بقول لك بيعني نصه، وساومه على النصف بقريب من الجميع، فرضي وفرح روما وباعه نصف البئر. فلما امتلك عثمان نصف البير، طب كيف حنسوي؟ حنبني جدار في الليل نص البير؟ لا، انت لك يوم وانا لي يوم لهذه المناصفة مياومة، اتفقنا. فجاء عثمان واعلن لاهل المدينة اليوم الفلاني لعثمان واليوم الفلاني لروها واليوم كذا وكذا. ففي يوم عثمان من اراد الماء مجانا فليأخذ، فكل الناس صار يأخذ الماء في يوم مين؟ ينتظروا ما احد يجي ما احد جاء، لانهم اكتفوا بايش؟ بحق امس حق عثمان. جاء روما قال تعال اشتغل باقي الا ما لي حالي فيه. هذه بصيرة المسلم صحيح، يعني تقو فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فكان روما يبيع الماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يجوز ما دام في حوزته في بئره في ملكه في عينه التي تجري في أرضه يجوز. أما في الأمور العامة السيل يجري تروح تبيعه، أنت ما تملكها. فأجاب المانعون قالوا لا هذا ما فوت لي، روما يهودي واليهود كانت لهم سلطة في المدينة، جاء الرسول وهم متحكمون إلى أن كتب الصحيفة بينهم، فما كان للرسول أن يعارض أعمالهم وتصرفاتهم، ولكن هذه حجة ليست قائمة، لأن الصحيفة أعطت لرسول الله أن يكون مرجع كل ما اختلفوا فيه إليه، فأصبح الرسول هو الحكم في المدينة على كل الطبقات، اليهود والمسلمين والمشركين والمنافقين الكل تحت إمرة رسول الله وحكمه. وهذا الموضوع فتح على الناس المباحات، قالوا أيضا لا يجوز أن يبيع الحطب الزائد ولا الكلأ الموجود في أرضه من أن يرعاه غيره إذا كان زائدا عن حلاله. وجاءوا بحديث الناس شركاء في ثلاث، وقامت فتنة الاقتصاد في هذا الحديث على من جهله، والتحقيق أن الناس شركاء صحيح في الماء والنار والكلأ، والنار يتبعها الحطب، لكن شركاء فيما هو عام. الآن في الوقت الحاضر في الشعاب والوديان بكل واحد منا أن يقول الناس شركاء، من شاء فليذهب فليحتطب، وما احتطبه فهو لا، ولا أحد يمانع أحد لأنهم شركاء فيه، ومن سبق إلى شيء أخذه. ولكن بعد أن يحتطب ويحوزه تأتي وتقول جيب نص اللي عندك أنا شريكك، أنا دايم من الليل واجمع الحطب وأكسر وأحزم وأحمل وأمشي، وانت قاعد تاكد يقول لي أنا شريك معك؟ أبدا. والشاب الذي جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فوجده جلدا قويا، قال يا هذا صدقة لا تحل لك. قال ما انت شيء، أنا وعجوز في البيت لا نمتلك إلا حلسا نفترش نصفه ونلتحف بالنصف الثاني وقعبا ناكل ونشرب فيه. قال علي بهما، وباعهم صلى الله عليه وسلم بدرهمين في المسجد، قال خذ درهم اشتر طعام وخليه عند أمك، ودرهم اشتري فأسا وحبلا وقفا. ثم أخذ عود في الفأس وقال اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما، احتطب وبيع. هذا الذي يحتطب ويأتي ويبيع، يبيع ما يملكه ولا ما لا يملكه؟ هل لأحد أن يقول أنا لي نص ما احتطبت؟ لا، أنت وهو شركاء في الحطب ما دام في موقعه، لكن إذا حازه وجمعه وحزمه ليس لك حق. وهؤلاء الذين كانوا ينادون بالاشتراكية، هل أحد منهم يسمح لإنسان أن يدخل بيته يأخذ كأس من الماء؟ هم كانوا يبيعون الماء والنار، مصلحة المياه تحط العداد باللتر، والكهرباء نار، العداد يعود عليهم بالفضل. إذن الفحم كانوا يبيعونه، ما شركوا الناس ولا في واحد من ذلك. لماذا؟ لأنه في حيازتهم. إذن الحديث شركاء إنما هو فيما كان في موطنه وموقعه، أما بعد أن حازه وأصبح في وضع يده وملكه فليس لأحد فيه شراكة. فهنا النهي عن بيع فضل الماء، جابوا معه الناس شركاء في تلا، ولكن ليس بصحيح، إنما يراد بذلك الإرفاق، مع اتفاق الجميع بأن من باع البئر طول عرضه قطر فتحته طيه باعه، البيع صحيح والماء تابع للبئر. فهما لما باع نصف البئر كان تابعا له نصف الماء، إذن بيع مكان الماء ومجرى الماء ومحتوى الماء جائز. إذا الفرق في أي شيء؟ في جرم الماء السائل، هذا الشفاف هو الذي لا يباع، إذا زاد عن حاجتك أعطيه لغيرك، ولكن هذا من باب الإرفاق وليس من باب الوجوب، أو فيما لا تملكه أنت. الماء يجري في الوادي ويمر على بلدك أو على مزرعتك، تأخذ حاجتك ولا تبيع البذر، ارسله إلى من وراءك. وهكذا غدير في الأرض، حفرة مليانة ماء وليست ملكا لك، لا تملك أن تبيع، لو كانت في ملكك لا تمنع أحد يدخل يحتاج أن يأخذ الماء ما دام زائدا عن حاجته. ولابن القيم رحمه الله زيادة بحث في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. نهى عن بيع فضل الماء. نعم.
وزاد في رواية عن بيع جراد الجمل، وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحل.
ضراب الجمل هو ماءه الملقح. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الماء مني الجمل. طب ليش؟ قالوا يرد عليه عدة محظورات. هل تملك أنت أن تستخرج ماء الفحل منه؟ لا. طيب وإذا بيع كم الكمية ومن يقدرها؟ وإذا تجاوزنا الكمية هل تضمن بأن هذا الضرب وهذا الضراب من هذه المرة سيلقح وينتج، أو أنه يمكن أن ينتج ويمكن أن لا ينتج؟ إذن شروط استيفاء البيع بالملك، القدرة على التسليم، معرفة السلعة، كل ذلك مجهول في ضراب الفحل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله إنا نكارم أو نكرم أو نكرم على ضراب الفحل. قال بأس، إنسان عنده الفحل فيأتي صاحب الناقة فيطلق فحله عليها ثم يكارمه بكس شعير بشيء من العلف للجمل دون مشاغبة بيع، لا بأس بذلك. وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإيش والإناث، فعسب الفحل هو ضراب الفحل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه مشارطة، مساومة، مكاسرة، لكن أن يكارم عليه ما في مانع، من باب المجاملة أو مقابلة المعروف بالإيش بالمعروف. نعم. ومالك رحمه الله يرى جواز استئجار الفحل
يوم يومين ثلاث يكون في إبله للضراب، يستأجر الجمل لا أن يستغي الضراب. وإذا نقول المدة التي استأجرها فيها هل ندري كم سيكون منه ضراب؟ قديش حيكون منه؟ وش اللي حينتج من تجشي؟ قالوا لا، تساهلنا في ذلك لأن الأجرة وقعت على وجود الجمل عند صاحب النياب مدة معينة. كونه يحصل منه ضراب كثير أو قليل هذا متروك غير منظور فيه، مسامح كما يقولون. الآن خمسة أشخاص دخلوا الحمام، الحمام يستعمل فيه الماء الحار، المكث في الحمام له أجر، استهلاك الماء له أجر، فهذه الخمسة الأجر متساوية، كل واحد خمسة ريال، فهل كلهم يدخلون في دقيقة واحدة ويأخذون في دقيقة واحدة ولا يتفاوتون؟ في واحد حيبقى أكثر من الثاني، استفاد في الجلوس أكثر من غيره، تساهلنا. هل الخمسة يتفقون في مقدار الماء الذي يستنفذونه في الحمام؟ كل واحد خمسة لتر سواء ولا واحد عشرين لتر واحد ثلاثة لتر؟ الآن كله في الحار، روح المكتب الطيرة، التذكرة من مدينة لجدة بمئة ريال، تعال شوف الناس عند الكنترول ولا الكونتر ولا جسمه، تجد واحد يمكن وزنه 50 كيلو، واحد يمكن وزنه 150 وتذكرة واحدة. هل الخطوط تحاسب على الوزن وعلى الثقل؟ لا، شيء مضطرد، قضية عامة، والفوارق يتسامح فيها. فمالك أباح استئجار الفحل يبقى عند المستأجر للضراب في وقت معين أو مدة معلومة، والله تعالى أعلم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
مما نهي عن بيعه ما فيه ضرر، غير معروف غير مضمون. وجاء بهذا الحديث مثال عام لكل ما فيه ضرر. أبيعك ما في جيبي، أنا والله ماني بايعك. أبيعك ما في الصندوق، وش اللي في الصندوق؟ ما أدري، يبقى غرر. أبيعك هذا الثوب على طيه، ما تفكه، أنا أدري شدي جواته. أبيعك ما يأتيني به فلان، أنا أدري إيش يأتيك به. فكل ما فيه ضرر داخل في هذا الحديث. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. الحبل هي الناقة، حبلها الذي في جوفها. وهل النهي عن طبقة أولى عن بيع هذا الحمل الموجود حينما يأتي، أو يأتي هذا الحمل الموجود تنتج الناقة والنتاج يكبر وينتج والمنهي عنه البطن الثاني، أو أن النهي ليس منصبا على عين الحمل وحمل الحمل، بل جعل الحمل موعدا لوفاء الدين؟ نهى عن حبل الحبل، قالوا يحمل على أمرين: أن تجعل وضع الحمل ثم ينتج يكبر هذا الحمل إلى أن يبلغ وينتج، حينئذ حل الدين. هذا واحد، أن يجعل حبل الحبل الحبل موعدا لوفاء الدين.
طيب لو قفنا عند هذه، اشتريت منه عبد وقال لك ثمنه عند حبل الحبل اللي عندك،
أو حبل الحبل اللي عندي اللي تعرفها هناك أعطيك لها الثمن، وش المانع في هذا؟ قال والله ما ندري متى يجي حبل هذا الموجود. طب معروف عند الناس 9 أشهر أو سنة. طيب هذه اللي جات متى تكبر ومتى تحمل ومتى تنتج؟ ليس هناك شيء مضمون يمنع النزاع، فنهي أن يجعل هذا الوصف موعدا لوفاء الدين. هذا معنى، معنى هذا بعيد. المعنى الثاني القريب، بعني النابة هذه عزيزة عندي، فبعني اللي في باطنة نتاجها. وبعض الناس يحرص على النوعية ويقيد، خاصة في الخيل يحجز الحمل الموجود عند هذه الفرس، أنا أشتريها تكون معروفة بأصالتها، ويحرص الناس على سلالتها فيتسابقون إلى شراء نتاجها. وكذلك الإبل، في زمن عمر رجل باع ناقة ب80 جملة، أنا ما كنت أظن أن هذا يصل إلى هذا الحد. فالنوعية والسلالة تجعل الناس ترغب في نتاجها، فصاحب هذه الناقة الأصيلة ما هو بايعها لكن حيبيع نتاجها. فيجي واحد ويشتري حبلها وهي لسه ما جاءت، فنهي عن ذلك. لماذا؟ ما ندري، هي حتيجي ناقة ولا جمل، هي حتيجي مثلا كبيرة ولا صغيرة، مثل ما بيقولوا سمحة الخلقة ولا كذا، بيضة ولا حمراء. هناك صفات يرغب فيها المشتري قد تختلف، هي تيجي حية ولا حتموت، ما تنتج. إذا كان البطن الأول وعلى أن حبل الحبلة أن الحمل الموجود يأتي ويكبر وينتج ونتاجه هو المبيع، هذه تكون أكثر وأكثر إذا منع في الحمل الموجود بالفعل، فلأن يمنع في نتاجه فيما بعد من باب أولى. والسبب في ذلك ما هو؟ وجود الغرر، وكل بيع فيه غرر في السلعة أو في الثمن. اشتريت منك الناقة بما في يدي، بما أحمل من النق، بما في هذا الصندوق، بما في هذه الخرقة، ونعرفه ونحاس ولا ذهب ولا فضة ولا حصى، ونعرف كم عدده ولا مقداره ولا وزنه، هذا غرر. على ما قالوا في بيع الحصار وغيرها، إذن البيع عن حبل الحبلة يحمل على أحد الأمرين، أن يجعل موعدا لسداد الديون وهذا ضعيف، أو أن يقع البيع على نفس الحمل حينما يأتي، أو على نتاج الحمل بعد أن يوضع، وهذا فيه غرر كبير، ولهذا نهي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
تقدم لنا أن الولاء نعمة بموجب الحرية، أو وصف اعتباري يلحق المعتق يتبع المعتق، وهي صلة بين المعتق وعتيقه، صفة معنوية يربط المعتق بمن أعتقه. ونبه فيها صلى الله عليه وسلم بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. ولحمة النسب لا تباع ولا توهب، تبع أخوك لا تبع ولا لك، لا، النسب لا يباع. فكذلك الولاء حل محل النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. طب كيف لا يورث هو صاحب الولاء قد مات وترك الورثة؟ قالوا نعم، لا ينتقل بالفرض ولكن ينتقل بالعصبة للأولى الذي يحل محل المعتق. وأشرنا في قصة بريرة
بأن لو مات إنسان وله ولاء على عبد وخلف ورثه ولد وبنت وزوجة وأم، الولاء خاص بالولد وليس للبنت ولا للزوجة ولا للأم نصيب ميراث فيه، ولهذا لا يبيعه ولا يهب أي الولاء، إنما يبقى ارتباط وثيق بين المعتق والمعتق، والله تعالى أعلم.